الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا من توزيع غنائم حنين، وكذلك لما جاء وفد هوازن تائبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لما انتهى من حنين جمع الغنائم الكثيرة فأرسلها إلى الجعرانة قريبة من حنين، وحنين قريبة من الشرائع، الشرائع قريبة من مكة، فحتى نعرف المكان وسهولة دخول مكة وسرعة دخول مكة لمن كان في الشرائع، لمن كان في حنين أو لمن كان في الجعرانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الآن من حنين وقسم الغنائم، هذه الأحداث مترابطة في بعض، سواء كان الانتهاء من حنين، الانتهاء من غزوة الطائف، الانتهاء من توزيع الغنائم في الجعرانة، هذه كلها الأحداث مترابطة في بعض. من الأحداث المتعلقة في ذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، سواء كانت من حنين إلى الجعرانة، من الطائف إلى الجعرانة، كما قلنا الأحداث مترابطة ومتداخلة. يقول جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وهو جبير بن المطعم بن عدي، تكلمنا عنه من قبل وتكلمنا عن أبيه من قبل، مطعم بن عدي توفي قبل بدر بقرابة 6 أشهر ومات على الكفر، ولكن جبير بن مطعم أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة. يقول رضي الله تعالى عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، يعني الرجوع من حنين أو الانتهاء من حنين، وقلنا الأحداث مترابطة، الانتهاء من حنين، الانتهاء من الطائف، الانتهاء من توزيع الغنائم، وهذه المسألة الآن متعلقة أيضا بشيء من الغنائم. قال فعلقه الناس أو الأعراب، ذكرنا ماذا حصل ممن يعني وجد في قلبه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص بعض المؤلف قلوبهم من الغنائم أو من الفيء أو من العطايا، ثم بعد ذلك ذكرنا ما حصل من رجل من المنافقين، وكذلك ما حصل من ذي الخويصرة، هذا كله في المجلس السابق. كذلك في هذه الأحداث وفي هذا الزمن وفي هذا الوقت، يقول جبير بن مطعم قال فعلقه الناس أو الأعراب يسألونه يقولون اقسم علينا فيئنا بيننا. إلى الآن بعضهم يريد الزيادة، يريد أن يزيده من العطايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال جبير رضي الله تعالى عنه قال حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه. تعرفون شجر السمر؟ في بعض الأحيان إذا دخلت في الزرع أو في الشجرة قد يكون فيها نوع من الشوك أو من الورق، رداء النبي صلى الله عليه وسلم تعلق في هذه الشجرة في السمرة. قال حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه. قال وفوقف النبي صلى الله عليه وسلم، الآن اضطروه، أعطنا يا محمد، أعطنا يا محمد، اقسم الغنائم بيننا يا محمد، زدنا يا محمد، والنبي يبتعد عنهم، فالرداء تعلق في هذه السمرة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أعطوني ردائي، الرداء تعلق بالسمرة الآن، أعطوني ردائي، لابس النبي عليه الصلاة والسلام الإزار والعورة قد غطيت، ولكن الرداء
الذي على كتف النبي صلى الله عليه وسلم قد علق به السمرة. قال: يا أيها الناس أعطوني ردائي، فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة، نعم تهامة وجبال تهامة ترى كبيرة جدا، عدد الأشجار الموجودة في تهامة في هذه المنطقة الكبيرة جدا، لو كان عندي نعم من الشياه ومن الإبل وغير ذلك والبقر وغير ذلك بعدد هذه الأشجار. وفي رواية: لو كان لي عدد هذه العظاة نعما، العظاة الشجر الذي فيه شوك. فلو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام عدد هذه الأشجار ومن ضمنها الشجر التي تعلقت فيها الرداء، قال: لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. لا تظنون أنني أبخل، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا ولم يبخل بشيء، بل كان كريما صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا، أكذب عليكم أني أعطيكم ولا أعطيكم، ولا جبانا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان رأس الكرم ورأس الشجاعة صلى الله عليه وسلم، ورأس العطاء صلوات ربي وسلامه عليه، ورأس الصدق. قال: ثم دنا من بعيره فأخذ من سنامه وبره. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الرداء ودنا من بعيره صلى الله عليه وسلم، وأخذ وبره من ظهر السنام هذا البعير. شوفوا الشعر الصغير الآن من ظهر البعير، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ظهر هذا البعير. يقول عبد جبير بن مطعم: قال: فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها. أخذ هذه، ذهب إلى البعير وأخذ الشعر ثم رفعها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الصحابة الآن من ضمنهم الأعراب وغيرهم، قال: يا أيها الناس، هذه تسوى شيء يا أخوان؟ لا شيء. يقول: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه، قدر هذه التي والله لا تسوى شيئا في أعيننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عدل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يأخذ شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا ماذا؟ إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. يعني مثل ما قلنا الغنيمة تقسم خمسة أخماس، خمس لله وللرسول، وأربعة أخماس للمقاتلين للمجاهدين. هذا الخمس الأول لله ولرسوله يقسم خمسة أخماس لله ولرسوله، اللي هو خمس في مصالح المسلمين، ما هو أصلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وخمس منه لذي القربى بني هاشم وبني المطلب، وتكلمنا عن هذه المسألة، وخمس لي المساكين، وخمس لليتامى، وخمس لي ابن السبيل. خمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الخمس مردود عليكم، سيرجع لكم صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فأدوا الخيط والمخيط، الخيط الصغير، الحبل الصغير، والمخيط الإبرة. يعني إذا أخذتوها من الغنيمة من غير إذن الإمام لابد عليكم أن تؤدوها. قال: فما فوقهما وإياكم والغلول. تأخذون شيئا قبل قسم الإمام هذا لا يجوز. قال: فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا. الشنار يعني أقبح العيب وأقبح العار، الشنار. قال: وشنارا. قال: وفي رواية: فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، والصحابة الآن موجودين، ومنهم من هو حديث عهد بإسلام ولا يعلم عن مسألة الغلول، وتكلمنا عليها، يعني بعض الأحيان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في موقف قد لا يسمعه بعض الصحابة فيتكلم في موقف آخر. قال: فقام إليه رجل بكبة، يعني مثل الحبل المعقود من الشعر عنده، ما أخذ من الغنيمة، يعني شيء يسير جدا. فقام إليه رجل بكبة من شعر، فقال يا رسول الله إني أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعير لي دبر. عند بعير والبردعة هو مثل البساط الذي يجعل تحت الرحل، الرحل مو يجعل فوق البعير وفوق الدابة، قبل أن تضع هذا الرحل تضع عليه مثل البساط. يقول هذا أخيط فيه البردعة للبعير الذي لي، قد يعني حصل له أنه ما يستطيع المشي وأريد أن أصلح من حاله الشيء اليسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. إذا كان شيء من نصيب بني عبد المطلب وداخل في نصيبي فأنا مثل ما قلنا ماذا أمون على بني عبد المطلب، هم أقرب الناس إلي فلا بأس بأخذه. أما إن كان لآخرين فهو حقهم ولا أستطيع أن أجيز لكم أن تأخذوا من الغنيمة. فقال الرجل أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي بها فنبذها. يعني إذا بلغت هذه وأنها حقوق للناس جميعا، وبنو عبد المطلب الآن قلة بالنسبة لبقية الجيش، فقال لا حاجة لي، ما أستطيع أني يمكن فلان في قلبه من هذا الأمر الذي أخذته وفلان في قلبه شيء، كيف أستحلهم كلهم الآن؟ فقال لا أرب لي بها، يعني لا حاجة لي حتى بهذا الخيط المعقود من الشعر. في هذا الطريق مثل ما قلنا الآن الأحداث متقاربة من بعض، كانت الحادثة العظيمة التي تعلم فيها أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. أشهر مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ لا، أشهر مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ها زيد واحد هم خطأ. أشهر مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم أربع: بلال رضي الله تعالى عنه، وعبد الله ابن أم مكتوم، طبعا بلال كان المؤذن الراتب، ابن أم مكتوم كان أيضا مشهورا بأذان الفجر لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، الثالث أبو محذورة، الرابع نجعله الثالث. وأبو محذورة وين كان يؤذن؟ في مكة، هو جمحي سيأتينا الكلام عليه وماذا حصل له رضي الله تعالى عنه. وفي أي سن تعلم الأذان؟ لأن احنا من فوائد السيرة ترى تطلعك على الواقع الاجتماعي وواقع الصحابة وحال الصحابة ومتى تعلموا ومتى أسلموا. الرابع من؟ سعد القرض، سعد بن عائذ الأنصاري، وهذا وين كان يؤذن؟ مسجد قباء، جزاك الله خير. أربعة أشهر مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من أذن غيرهم، هناك من ألقي عليه رأى الأذان في المنام، ولكن أشهر مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأربعة: بلال المؤذن الراتب للنبي عليه الصلاة والسلام، ابن أم مكتوم كان يؤذن للفجر، الثالث أبو محذورة كان المؤذن في مكة حتى توفي رضي الله تعالى عنه، الرابع هو سعد القرض، سعد ابن عائذ الأنصاري كان يؤذن بمسجد قباء. يقول أبو محذورة رضي الله تعالى عنه وهو أوس بن معير الجمحي، أوس بن معير الجمحي وبنو جمح من بطون قريش، هذا الصحابي الجليل يحدث الحديث العظيم في تعلمه الأذان من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمره في ذلك الوقت، احسبوها الآن سنحسب بعد قليل، كان عمره في هذه الحادثة وفي هذا الوقت 16 سنة. يقول رضي الله تعالى عنه، وانظروا وهذا درس عظيم لفتية المسلمين، لشباب المسلمين أنهم يستغلوا وقت شبابهم، سيأتينا أيضا حادثة أخرى لسن صغيرة. أبو محذورة رضي الله تعالى عنه كان في عمر 16 سنة، اسمه على المشهور أوس بن معير الجمحي يقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، قلنا الأحداث الآن متقاربة، خرج من حنين انتهى من حنين، قال خرجت في نفر عاشر عشر من أهل مكة نطلبهم، حنا صغار 16 واحد شباب ربع نلعب برا، سمعنا أنهم خلصوا من حنين في غنائم يمكن يزيد عندهم شيء، يعطونا تمرات حبال الشغلات الزايدة هذه، نصلح شيء ونعمل شيء. عاشر عشرة شباب فتية من فتيان مكة خرجوا إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهوا من حنين والغزوات التي ذكرناها. في رواية يقول رضي الله تعالى عنه خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا، هذه الرواية فيها مع النبي. الرواية الأخرى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فيها الرواية هذه؟ يقول وهو أبغض، شوف أبو محذورة ماذا يقول رضي الله تعالى عنه الآن في ذلك الوقت، قال وهو أبغض الناس إلينا، إلى العشرة شباب من شباب مكة، توها فتح مكة ما صار لها إلا أيام شهر شهر ونص تقريبا، وكانوا داخل مكة ما يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الآن هناك شيء في النفوس. قال فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين الرجوع، قال فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، حنا طالعين لهم والنبي الآن راجع، وإلا حنا العشرة موجودين التقينا مع جيش النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذا المؤذن حنا لقيناهم شباب قاعد نلعب ورايحين يمكن نحصل لنا شيء، وقت الصلاة وقف النبي عليه الصلاة والسلام، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام الآن يؤذن والنبي عليه الصلاة والسلام عنده. قال فسمعنا صوت المؤذن، احنا ما نعرف شباب او اسمعوا الآن في مكة، ولكن سمعنا صوت المؤذن، قال ونحن عنه متنكبون، يعني معرضون عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ما نبي يشوفنا ما نبي يسمعنا، لأن سيقولون كلاما قد يغضب منه النبي عليه الصلاة والسلام، قد يسمعهم بعض الصحابة ويضربونهم مثلا. قال فظللنا نحكيه ونهزأ به، نحكيه يعني نقلده بس ما يبون أحد الآن يسمعه، يعني هذا يؤذن الله أكبر كيش يسوي الله أكبر، يعني يقول شنو نحكيه نقلده ونهزأ به، يعني ما نقلده نريد أن نتعلم الآن، بدينا عاد يعني أن بعض المرات تلاقي حتى عيالك الصغار مرات إذا يبي يتكلم يقول كذا كذا يقلد الصوت، هو استهزاء وليس يقول ما قلت شيء، ايش قلت؟ ما قلت اللي قلته انت، ولكن باسلوب غير صحيح، اسلوب الاستهزاء واضح ويعرف. قال فجعلنا نحكيه، يعني نقلد الان صوت مؤذن النبي عليه الصلاه والسلام الان ونحكيه. قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، ولا في اصوات كانهم قاعد ياذنون يقلدون الاذان، في اصوات ارتفعت الان، النبي ينتبه الان، ولكن انظروا إلى المعلم صلوات ربي وسلامه عليه. قال فقال قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، اكتشاف المهارات، اكتشاف شنو المهارات، مو يجيك واحد ترى الحمد لله كل قواعد تطوير الذات الصحيح موجودة في الدين بس الناس يعجبها كدلي مدري شنو دونوها، تدوين اكتشاف المهارات سجلها موجود الحمد لله كل شيء في الدين الإسلامي موجود، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يجعل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه هو المؤذن. قال قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة نادوهم فجابوهم، تعالوا النبي عليه الصلاة والسلام يبيكم، جاءوا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، في واحد صوته كان أرفع من الآخرين بس ما يدري النبي عليه الصلاة والسلام أي واحد فيهم. قال فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا. كل عيال الشباب عشان لا يوهقنا لا يطينا احنا مثلا، هذا والله ما سويت، هذا ترى بصوت عالي هذا. ولكن انظروا الخيرة ماذا حصل له رضي الله تعالى عنه. قال فأرسلهم كلهم وحبسني، قال انتم روحوا. يمكن اللي راح سبحان الله قال ايه راح الظاهر حوش شيء من الجزاء، راح مستنسين. ولكن انظروا الذي حبس ماذا حصل له. قال فأرسلهم كلهم وحبسني فقال قم فأذن بالصلاة. أبي أسمع صوتك، أنت صاحب صوت شجي اكتشاف المهارات. وهكذا يا أخوان بعض المرات قد يكون إنسان وقع في شيء صوته جميل جدا، استغل هذه المهارة في الأغاني والعياذ بالله. لماذا لا تكون قد تكون منك كلمة واحدة تغير مجرى حياته، تقول والله لو استغليت هذا الصوت بقراءة القرآن يا ولدي يا فلان. اكتشاف المهارات هكذا، قد يكون صوته طيبا عذبا ولكن لم يوجه من أحد، فتكون كلمة واحدة منك تقع في قلب هذا يا فلان يا ولدي ولد جارك إلى آخره، لو قرأت القرآن لكان عذبا بصوتك يا فلان. قد تتغير حياته بكلمة. والله سمعنا من المقابلات والآن القنوات كثيرة جدا في أناس تغيرت حياتهم بكلمة واحدة، قد لا يتغير الآن ولكن قد يتغير بعدها بأشهر أو بسنوات. والله بعضهم يقول أثرت في كلمة سمعتها منذ أكثر من سنة، منذ أكثر من سنة والكلمة تدور في قلبي. كلمة واحدة ما تدري كيف تتغير حياتك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فأذن بالصلاة. يقول أبو محذورة رضي الله تعالى عنه قال فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. أنا قمت ما في أحد أكره إلي من النبي عليه الصلاة والسلام، وأكره شيء طلب مني أنني أؤذن. أنا أصلا أبغضه مثل ما قلنا، خرج وهو يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، والأذان كانوا يحاكونه ويقلدونه وهم يستهزئون ويقول لي الحين قوم أذن. قال فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه. يعني يقول لا، أقول الله أكبر الله أكبر، ويقلد النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر، يلقي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات على أبي محذورة. قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ارجع فامدد صوتك وارفع صوتك. يعني علمه لا تقول هكذا الآن، لا امدد الصوت الله أكبر الله أكبر. يعلمه كيف يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم جملة جملة من جمل الأذان. قال ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، ثم سرد بقية الأذان. يعلمه جملة جملة، يعني اللي فيها حي على الصلاة وحي على الفلاح والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول أبو محذورة رضي الله تعالى عنه، شوف تفاصيل الأذان، قال فإن كان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، وفي رواية وإذا أذنت بالأول من الصبح قلت حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام علمه الفرق في صلاة الفجر ماذا يقول من بقية الصلوات، شوف التدقيق الآن، وسيعلمه الإقامة أيضا. قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الإقامة مثنى مثنى لا يرجع، يقول أبو محذورة. قال وإذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أسمعت؟ فهمت الآن يا ولدي؟ سمعت الآن؟ ضبطت تفاصيل هذا الأذان؟ قال ثم دعاني حين قضيت التأذين، أذنت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم جملة جملة. قال ثم دعاني وانظروا إلى 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 هذا الدعاء النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة. انظر إلى هذا كما التواصل الإيماني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي محذورة. قال: ثم دعاني حين قضيت التأذين فأجلسني بين يدي ومسح على ناصيتي. شوف الآن الشعر، عندك شعر هني ولا ما عندك؟ أوف، مسح على شعره من الناصية من فوق. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يدعو أيضا على بعض أو يريد أن يبرك على بعض الطلبة وغير ذلك فليسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بركة النبي عليه الصلاة والسلام غير بركة أي إنسان، فنحن ندعو ولكن بركة النبي حسية أيضا، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا نقول البركة حسية، فرق بين هذا وبين ذاك، هذه مسألة مهمة. قال: ومسح على ناصيتي وبرك علي 3 مرات في رواية، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه. شوف الآن لماذا أركز، سيأتينا فائدة بعد قليل أذكرها. شوف من فوق مسح النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أمرها على وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم على ثدييه، ثم على كبده، الكبد تحت، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك، إذا رأيت شيئا طيبا يفرحك من صغير أو كبير فبرك كما كان يبرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك. بعض الناس عيونهم حارة ما يسلم منهم أحد وكأنه يتفنن في إيذاء الآخرين، والله المستعان. فإذا رأيتم ما تحبون وما تفرحون والشيء الخير في الآخرين، أول ما يكون حاول أنك تبرك وألا تفز النفس الشيطانية على ما ترى من الآخرين. كم من إنسان مات بسبب العين، كم من إنسان مرض بسبب العين، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر، أمر خطير جدا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك. قال: فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. فوق هذا كله أعطى أبا محذورة عمره 16 سنة صرة فيها فضة. ترى والله يفرح الصغير، جاءك صغير وسمع أبيات من الشعر الديني مثلا فيه الحظ على طلب العلم وغير ذلك، جاءك وسمعك بعض الآيات القرآنية والسور، ما في بأس تدعو له، تعطي شيء ولو يسير من النقود. هو النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعطاه؟ أعطاه صرة من فضة. هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبغض الناس إليه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف التعامل النبوي، قلب هذا الكره إلى محبة. ونحن أيضا يا أخوان في بعض الأحيان ترى نستطيع أن نقلب الكره إلى محبة. اللسان وما أدراكم ما اللسان، إذا كان طيبا قد تقابل الإساءة بالإحسان فينقلب هذا الكره إلى محبة لا تشعر. قال: فقلت يا رسول الله. شوف الطلب الآن، شنو يطلب أبو محذورة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ همة عالية، همة عالية. بعض الناس والله سبحان الله الآن يفرط، يقول يا أما أصير إمام يا أن مستحيل أصير مؤذن. ليش؟ والله مرتبة أقل من الإمام. والله أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، المؤذن ولا الإمام؟ بغض النظر عن الترجيح، هذا يدلك على عظم هذا الأمر. والله لو كان بالاتفاق الإمام أفضل من التأذين، لماذا يفرط؟ يا أصير إمام يا أني ما أدّن. ترى بعض الناس هكذا يفرط في الجميع، يا أما يكون مقدما في كل شيء ولا ما يفعل شيء، يا إما أني أكون مقدم في الدروس والمواعظ وكذا كذا كذا، أما شيء أقل من ذلك لا ما أسوي. لا يا أخوان، ترى الخير له أبواب، مزرعة فيها زهور، اقطف من مما شئت من هذه الزهور. قال أبو محذورة: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. طلب منه النبي، طلب أبو محذورة من النبي أن يكون مؤذنا بمكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرتك به، اذهب فأذن عند البيت الحرام. لو صحابي آخر طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أبي محذورة لأعطاه، ولكن أبو محذورة استغل هذا الموقف كما استغل كثير من الصحابة المواقف الصحيحة في الوقت الصحيح. عكاشة بن محصن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخلون 70,000 من أمتي يدخلون الجنة إلى آخر العهد، قال: يا رسول الله ادع الله أن يكون منهم. قال: أنت منهم. قام رجل آخر قال: سبقك بها عكاشة. هناك أمور والله الفرص قد لا تتكرر، خذها قاعدة. بعض الناس يقول: لا إن شاء الله الفرصة. بعض الفرص والله قد لا تتكرر، وكلنا يمكن ندمنا على فرص توفرت بين أيدينا ثم لم تتوفر بعد الآن. أبو محذورة قال: يا رسول الله أمرني بالأذان بمكة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: فأذن عند البيت الحرام. قال: فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة عين عتاب بن أسيد هو عامل النبي أمير على أهل مكة. قال: فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي لهذا الحديث وهو يحدث عن أبي محذورة، يقول: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته. أقول لكم راح نتكلم عليها القذلة هذه، ما كان يقصها. كان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها. هذا الآن بالسند الصحيح. وقفت على بعض الروايات في بعض كتب السير قالوا، وذكرها الذهبي لما تكلم عن أبي محذورة في سير أعلام النبل، ذكر هذه الرواية، قال: كان أبو محذورة إذا قعد بعد ذلك أرسل مقدم رأسه فتبلغ الأرض، ما كان يقصها. يعني مو يوديها وراه، ما كان يقصها، مسها النبي عليه الصلاة، يقول: والله ما ألمسها. يقول: إذا قعد بالأرض مثلا ونزل الناصية على الأرض طاحت مست الأرض. الله أكبر، شوف الحب بعد ذاك الكره. شوف يا أخوان، لماذا هذه الأمور مهمة جدا؟ هي تربية للنفوس، تربية للسيرة، ما هي كلاما يقال هكذا قصص وبعد ذلك ننتهي، لا، هي تربية للنفوس. قال الآن: ما كان يجز الناصية رضي الله تعالى عنه. ويقول الراوي: وكان عمر أبي محذورة 16 سنة، وأذن بمكة إلى أن مات 59. متى مات؟ 59. يعني كم سنة وهو يؤذن بمكة؟ 51 سنة وهو المؤذن بمكة، من السنة 8 هجرية إلى 59 لما مات. مات وعمره 67 سنة تقريبا وهو يؤذن، كان عمره 16 سنة، يعني هو مؤذن من عمر 16 سنة إلى عمر 67 سنة. 51 سنة عمله ماذا؟ هو المؤذن في مكة عند المسجد الحرام. حفظتوا الحين من مؤذن النبي في مكة؟ أبو محذورة رضي الله تعالى عنه. يقول الراوي: وتوارث ولده وولد ولده الأذان بعده بمكة في المسجد الحرام، عياله وعيال عياله يتوارثون الأذان منه. مو تنسون أبو محذورة رضي الله تعالى عنه، خلاص الآن رضي الله تعالى عنه. وفي أبي محذورة يقول الشاعر: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة. يذكر هو يحلف بالله عز وجل هو رب محمد ورب البقية، فكان يستشهد به حتى في الشعر رضي الله تعالى عنه. أبو محذورة من أهل مكة ولا من أهل المدينة؟ وكان أيضا بعض الصحابة وبعض التابعين ومر معنا من قبل كان يكون هناك بعض الفخر الديني، من الأفضل في كذا، من الأفضل في كذا وهكذا. في مصنف ابن أبي شيبة وصحح الشثري في تحقيقه عن مجاهد، تعرف مجاهد التابعي الجليل من طلبة ابن عباس، وكان مولى السائب ابن أبي السائب رضي الله تعالى عن المخزومي، قال كنا نفخر على الناس بأربعة. من إيش الأربعة هذول؟ اسمعوهم: بفقيهنا وبقاصنا وبمؤذننا وقارئنا. يفخر ماذا الآن على الناس بأربعة: بفقيهنا وبقاصنا وبمؤذننا وقارئنا. فقيهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ومؤذننا هو محذورة واضحة، قال وقاصنا عبيد ابن عمير الليثي. هذا كان أول قاص في الإسلام، وكان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. عبيد ابن عمير أول قاص في الإسلام، وكان في مكة. قال وقارئنا اللي هو عبد الله ابن السائب ابن أبي السائب رضي الله تعالى عنه. أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا حدثت هذه الأحداث متقاربة، وكان في الجعرانة. في الجعرانة وزع النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، وكان هناك سبي، والسبي مثل ما قلنا لما جاءت هوازن أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلهم، الحادثة اللي ذكرناها في الدرس الماضي. هناك بعض السبي لما توزع بعد ذلك رجعوا، يعني مثلا عند عمر بن الخطاب ولا عند فلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بعضهم لما أخذ الغنائم ساقه مع ابنه مثلا إلى مكة، ساقه إلى مكان معين. بعد ذلك يكون ماذا؟ إذا كان الاتفاق على تحريرهم ورجوعهم إلى أهلهم، عاد كل واحد منطقته ومدينته. مثلا الحديث في البخاري وغيره عن ابن عمر قال لما قفلنا من حنين، كانوا بالجعرانة، سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية. هذا دائما مشهور في كتاب الاعتكاف أو في كتاب النذر، يذكر هذا الحديث. متى كان هذا الأمر؟ في الجعرانة. الآن سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النذر نذره عمر في الجاهلية، فقال يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية. في رواية إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة. طبعا من زمان، طبعا هم ما دخلوا فاتحين مكة إلا قبل شهر، فهنا لذلك سأل عمر رضي الله تعالى عنه علي نذر في الجاهلية يوم، في رواية ليلة في المسجد الحرام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه، فقال له فأوفي بنذرك. هذه مسألة متعلقة بالاعتكاف، وكذلك مسألة متعلقة بالنذر، ويطول شرحها. يقول ابن عمر وهو يحدث بالحديث قال وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. لما أصابهم أول شيء أرسلهم في بعض بيوت مكة عند أقاربه. قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين لما جاءت هوازل الحادثة التي ذكرناها، قال فجعلوا يسعون في السكك. جاءت الأخبار حقهم خاصة اللي راحوا إلى مكة أو مكان ثاني، ترى السبي كله رجع إلى أهله فيتركون حلموا في البيت، قاموا يمشون في السكك. الآن وين نروح؟ ترى احنا حرار، ما احنا عبيد، ما احنا إماء، ما احنا كذا، مستانسين الآن. فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا. عمر بن الخطاب ما كان يشهد هذا الأمر، يقول شو اللي صاير الآن؟ الجاريتين طلعوا في سكك مكة، انظر ما الذي حصل. فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. شوف الآن يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وانظر إلى سرعة استجابة عمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع. يقول ابن عمر قال اذهب، يقول لابنه فأرسل الجاريتين، يعني خلاص خلاص خلهم يردون لا يكونون عندنا في السبي، ارجعهم على طول رضي الله تعالى عنه. سرعة استجابة عمر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حصل أمر قد خفي على جمع من الصحابة، أنه من الجعرانة، وقلنا مكان الجعرانة قريب من مكة لأن عند حنين والشرايع وكذا سهل دخول مكة وخروجها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يدخل مكة ليلا فيعتمر ثم يرجع، فعرف بعض الصحابة ذلك ولم يعرفه آخرون. ولذلك بعض الروايات تأتي أن النبي عليه الصلاة ما اعتمر من الجعرانة، يشير إلى ماذا؟ ما رآه ولم يعرف، وبعض الصحابة عرفوا ذلك أن النبي ذهب ليلا فاعتمر ثم رجع مرة أخرى. ومن علم حجة على من لم يعلم. شوف القاعدة الآن طبقوا الآن. جاء في الحديث في الترمذي والنسائي وأبي داود ومسند أحمد عن محرش أو مخرش على الضبط الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا. فلان ها ليلا معتمرا بالليل خلاص، قال ايش رايكم نروح نعتمر ونرد، تصير هذه حتى فيها. ولكن من قبل كانت الوسائل بطيئة على ناقة ولا كذا، ولكن يمديك لأن ترى قريبة ما هي بعيدة، والآن بالسيارات أسرع وغير ذلك. خرج من الجعران ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته. والآن العمرة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، ما أخذ الصحابة كلهم، يريد أن يعتمر، الجيش كبير جدا آلاف، وين يدخلون الآن مكة وكذا وإلى آخر، ما في بأس. خرج دخل النبي اعتمر ثم خرج. قال ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فيها، كنا نايم في الجعرانة، كأن بايت في الجعرانة، اعتمر ورجع الصبح صلاة الفجر ولا مع الصحابة رضي الله تعالى ها؟ مثل شو؟ ولكن هذه قريبة وهذيك تعرفون الحادثة. الله أكبر. قال فنظرت إلى ظهره، يقول مخرش الكعبي قال فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة، صلوات ربي وسلامه عليه، شوف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما زالت الشمس من الغد اللي هو أذان الظهر استوى على راحلته حتى خرج من الجعرانة فاستقبل بطن سرف، بطن سرف اللي هو يبعد عن مكة تقريبا 10 كيلوات وراء الجعرانة، يعني اللي بيظهر من الجعرانة ناحية المدينة يمر بسرف في ذلك المكان. قال فاستقبل بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرف. يقول مخرش فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس، ومن علم حجة على من لم يعلم. كثير تأتيك رواية ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، تقول ماذا؟ لا، هناك رواية صحيحة وروايات صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة وخفي على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في الحديث حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت أباطهم له ظهور الكتف اليمين وتغطية الكتف الشمال، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى ورملوا 3 أشواط الخطوات السريعة ومشوا 4. إذن أثبتها أيضا غير مخرش أو محرش الكعبي، أثبتها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج؟ جاء في الصحيحين عن قتادة رضي الله تعالى عنه أنه سأل أنس بن مالك عن ذلك. يقول قتادة سألت أنسا كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله تعالى عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، قال: كلهن في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. الحجة كانت في ذي الحجة، 3 يعني في ذي القعدة، وواحدة كانت مع الحجة في ذي الحجة. قال: عمرة الحديبية في ذي القعدة، وحيث صده المشركون، تكلمنا عنها في صلح الحديبية، صده المشركون ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، عمرة القضية، وتكلمنا عليها بالتفصيل. قال: حيث صالحهم. وعمرة من الجعرانة، أثبتها من الآن؟ أيضا أنس رضي الله تعالى عنه، من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة مع حجته. قال قتادة: قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: واحدة، صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعتمر أيضا أكد استخلاف أسيد أو عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه على أهل مكة رضي الله تعالى عنه، عتاب ابن أسيد الأموي رضي الله تعالى عنه، وكان عمره 21 سنة، هو أمير على أهل مكة، على المسلمين هناك على مكة جميعا. خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع عتاب معاذ ابن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. توم حديث عهد بكفر الآن، أسلموا، هناك لابد من يأتي ويعلمهم القرآن. فخلف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في مكة، ثم بعد ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم القرآن. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة متوجها ناحية المدينة. في تلك السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن انتهى قريب، يعني وصل إلى المدينة في آخر ذي القعدة أو في بداية ذي الحجة، وذي الحجة شهر الحج كذلك. فمن تأمر على المسلمين في حج عام 8 من الهجرة، ومسألة مهمة، هذه مسألة لابد من أيضا التدقيق فيها. نحن نعرف في الغالب أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في أي سنة كان يوم تأمر على المسلمين؟ في السنة 9. هذا ترى أشكلت حتى في البحث، تبحث وتأتي. نبي نعرف الآن ماذا حصل في حج السنة 8. قليل من تكلم على هذه المسألة، الجميع يتكلم عن السنة 9، ثم بعد ذلك السنة 10 التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة حج الناس ذلك العام على ما كانت العرب عليه تحج من قبل، وحج بالمسلمين تلك السنة. القول الأول الآن ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، أن عتاب ابن أسيد هو الذي تأمر على المسلمين تلك السنة، والعرب يأتون أيضا على ديانتهم، ولكن على المسلمين كان عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه، وهذا ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. الأزرقي في تاريخ مكة كتاب عظيم فيه شيء كثير من تاريخ مكة والحوادث عند العرب، وذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، نقله عن الأزرقي في تاريخ مكة، قال: لم يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة على الحج أحدا، ما في أحد تأمر، لأن كل اللي عندنا أبو بكر هو الذي تأمر في السنة 9، صح ولا لا؟ قال: لم يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة على الحج أحدا، وإنما ولى عتابا إمرة مكة. قال: فحج المسلمون والمشركون جميعا، وكان المسلمون مع عتاب لكونه الأمير، يعني ما أمره عليهم ولكن كانوا معه لأنه أمير على مكة رضي الله تعالى عنه. هذا ما حصل في حج السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا حتى وصل إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة، السنة الثامنة، ترى السنة التي كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا وكذلك يرسل الصحابة لدعوة القبائل. فهنا النبي أول ما وصل إلى المدينة بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عن قيس وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ قبيلة تسمى صداء، حتى قيل يعني صداء هذه من قبائل حضرموت. هذه السرية بقيادة من؟ بقيادة قيس ابن سعد ابن عبادة. ذكرنا هذا الرجل الكريم ابن الكريم رضي الله تعالى، كان صاحب كرم مع قيس، ترى هذا وكان طويلا، تذكرون ما ذكرنا في سيرته رضي الله تعالى عنه، قل يا ربي ارزقني مالا كما رزقتني فعالا فإن الفعالة لا تصلح إلا بالمال. يقول ما أستطيع أن يجوني الناس، لا بد أني أكرم الناس. وهو الذي ذبح في السرية، تذكرون الخبر اللي بدأ يذبح لين مسكه أبو بكر وعمر، خلاص ستفني مالك ومال أبيك، سيعطيه من مال أبيه في المدينة، شيء عجيب. هذا الصحابي رضي الله تعالى يعني عظيم في سيرته رضي الله تعالى عنه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قبيلة صداء من ناحية اليمن عند حضرموت. فاستعد رضي الله تعالى عنه، كانت هناك أماكن حتى يعني يتجمع الجيش في أماكن معينة في المدينة، يعني ما يظهر مثلا من نص المدينة كلهم تجمعوا في مسجد النبي، قد يكون هناك أماكن. فتجمعوا عسكر قيس رضي الله تعالى عنه بناحية قناة، يعني وادي قناة في المدينة، في 400 من المسلمين. الحين عند وادي قناة ترمتد من الشمال إلى الجنوب. فجمع الآن قيس رضي الله تعالى عنه الصحابة 400 الذين سيخرجون معه إلى صداء. من تقدير الله عز وجل، الحين مو مجتمع قيس ب400 من الصحابة يريدون ماذا؟ سرية إلى صداء في حضرموت. من تقدير الله عز وجل قدم رجل من صداء فسأل عن ذلك البعث، جاي المدينة ولا سمع أن في جيش سرية، وين بيروحون؟ قالوا ترى هذول بيروحون صداء، قبيلتي أنا، وين بتروحون لهم؟ اصبروا أخبر بخبر هذه السرية. فخرج سريعا، من سمع الخبر عند هذه السرية الآن تبي تنطلق، يمكن غدا الصباح بعد الفجر يصلون الفجر ينطلقون إلى اليمن. فلما سمع بالخبر دخل سريعا من مكان القناة اللي هو الوادي من أودية المدينة، ذهب بسرعة إلى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جئتك وافدا على من ورائي. هو موجه الآن قل يا رسول الله جئتك وافدا على من ورائي فاردد الجيش وأنا لك بقومي، والله رد الجيش وأنا جيب لك قومي، عطني بس كم يوم. شوف بركة هذا الرجل الآن وحكمة هذا الرجل، ما ترك قومه، وأيضا فعل الصحيح الواجب عليه فعله، وكان يضمن قومه. يمكن رد حق قومه يقولون لا مالك شغل فيه، قال مالك اردد الجيش يا رسول الله وأنا جيب لك قوم. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة خلاص ارجعوا. ثم ذهب إلى قومه هذا الرجل، فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على من وراءهم من قومهم، ورجعوا إلى قومهم ففشى فيهم الإسلام. هذا الرجل ما نعرف اسمه رضي الله تعالى عنه، نقول رضي الله تعالى. شوف الفعل، بعض الرجال أفعال يعرفون ماذا يفعلون، وبعض الرجال نسميهم رجال ولا فعال. هذا الرجل أنقذ قومه ليس فقط من القتل ومن الحرب، بل أنقذهم من الضلالة إلى الهدى، من الكفر إلى الإسلام بسبب حكمة، ودخل الإسلام عليهم جميعا بسبب هذا الفعل رضي الله تعالى عنه ولا نعلم اسمه. ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا 15 رجل ورجعوا وأسلموا، وافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوفاء الوداع بمئة من قومه رضي الله تعالى عنه، يعني ثبتوا على إسلامهم وجاءوا 100 يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. في هذه الأحيان لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بدأت مثل ما قلنا الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما يرسل إلى بعض القبائل دعوة، ما استجابوا قتال، ما استجابوا إلى آخر ما ذكرنا من قبل. كذلك بعض القبائل كانت ترسل الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة من حنين إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، قدم 4 نفر من بني ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قالوا نحن رسل من خلفنا من قومنا وهم يقرون بالإسلام. احنا سمعنا بالإسلام لأن سيأتينا بعد قليل بعض الروايات، بعض القبائل ماذا يفعلون؟ نطري. ماذا يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام وقومه؟ ينتصر، فتح مكة، فتح مكة، فتح قلوب الناس. سيأتينا بعد قليل بعض الحوادث. فمن سمعوا فتح مكة صارت لماذا نبقى على الكفر؟ نرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة أننا أسلمنا، وشنو يطالبنا محمد؟ يريد الزكاة، يريد كذا، يريد كذا، نحن نقر بذلك. قالوا نحن رسل من خلفنا من قومنا وهم يقرون بالإسلام. قالوا فأمر لنا بضيافة للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، لما تأتيه الوفود خلاص كل مجموعة عند فلان، فلان هؤلاء في ضيافتك، فينزلهم بيته، يذبح لهم، يوكل لهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة. فأمر لنا بضيافة وأقمنا أياما ثم جئناه لنودعه، بقينا أياما وضيفنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم، أقمنا أياما والحين سنرجع إلى قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا ليودعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أجزهم كما تجيز الوفد. هذا أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أجيز الوفود. الوفد ترى من السنة إذا جاءك وفد من دول تعطيهم هدايا، أموال، ساعات، أي شيء، هذه إجازة الوفود ترى مهمة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصى حتى في مرض موته بهذه الأمور. فقال الآن النبي عليه الصلاة لبلال أجزهم كما تجيز الوفود، شنو تعطون الوفود؟ أجزهم. قال فجاء بنقر من فضة، يعني قيل القطعة المذابة من الفضة وقيل سبيكة الفضة، يعني إما قطعة مأخوذ منها شيء مكسرة، يعني ليس الدراهم المعروفة، أو تكون السبيكة كاملة. قال من فضة، فأعطى كل رجل منا 5 أواقل، يعني في الميزان الأوقية 40 درهما، وكل واحد عطاه بما يزن 5 أواقي. وقال ليس عندنا دراهم، يعني ترى اسمحوا لنا الدراهم المصكوكة هذه ترى ليست عندنا، يعني ما عليه اعذرونا، عطيناكم الكامل هذه مثل السبيكة أو المذابة التي فيها كسور، أما الدراهم الكاملة فليس لنا، يعني اعذرونا كذا. شوف كيف هذا تطيب خاطرهم وكذلك نوع من أنواع الأدب مع الآخرين من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وانصرفنا إلى بلادنا رضي الله تعالى عنه. تعطوني 5 دقائق بعد ذلك. كذلك من الوفود الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عظيم، وفيه صحابة يعني وردت أسماءهم في بعض الأحاديث العظيمة، قبيلة جرم أو جرم، ليقال فلان الجرمي. من يعرف صحابي من بني جرم؟ اليوم نحفظ اسم هذا الصحابي بإذن الله، وكلكم يعرفه بس يمكن ما تعرفون من أي قبيلة. لماذا يعني الآن نركز؟ قبل قليل منه اللي حفظناه؟ أبو محذورة، لا تنسونا. ها؟ أبو محذورة قلنا من مكة. ها؟ قبيلته من جمح. ايه قلناه بطن، وقلتها بطن من بطون قريش، واضح. الآن عندنا قبيلة جر الذي يحدث بهذا الحديث، والحديث بالبخاري والنسائي وبداود وأحمد، وأنا أجمع الرواية كاملة الصحيحة في سياق واحد. يقول الصحابي الجليل عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه، سمعتم به من قبل أكيد، يقول كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يقيم في المدينة يسمون بحاضر. فعندنا مدينة قرية كانت على ممر القبائل اللي تمر بالمدينة، قال إذا أتوا النبي، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا، قريبين هم من المدينة في هذه القرية بس ما أسلموا، بس القبائل كل ما قبيلة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ورجعت مرت علينا. وانظروا إلى ذكاء الصغار وشدة حفظ الصغار. شلون شدة حفظ الصغار؟ شوف الآن الدقة في ذلك. يقول فنسألهم ما للناس، ما للناس، ما هذا الرجل؟ عطونا أخباره، شو اللي صاير بالناس وبالعرب والقتال، حنا منطوين على نفسنا لا لنا ولا علينا، أخبرونا شو اللي صاير الآن وشنو خبر هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولوا كل قبيلة تأتي ويقولون الخبر اللي كان معه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يعني يخبرونهم بماذا، شنو اللي صار مع النبي عليه الصلاة والسلام، يخبروا حتى القرآن، يقولون ترى قرأ علينا كذا من القرآن وقرأ علينا كذا من القرآن وقرأ علينا كذا من القرآن. قال فأدنو منهم وأسمع. كان عمره بين 6 و7 سنوات. كم عمره يا أخوان؟ بين 6 و7 سنوات. قال فأدنو منهم، صغير أنا ماني بس أسمع قبيلتي، ولما يمرون القبائل هذه يتزودون بالماء ولا بالطعام يتكلمون، أنا أدنو وأسمع أتسمع. شوف الآن شطارة الصغار، والله الصغار لو يستغلون هذه الطاقات لأصبح عندهم علم كبير. قال فأدنو منهم فأسمع، وكنت غلاما حافظا، أحفظ بسرعة، غلام والله، يعني الصغار أفرغ للقلوب ما عنده هموم، زوجتي تقول ودي روح جمعية جيب كذا سوي كذا، هذا متهاوش روح صالحة سوي ما أدري شنو كذا، جارك متهاوش وياه هذا كذا، فلان يدق عليك، صغير ما له شيء. تبع المرة يصورون جاهل صغير بالمهد وعينه كذا تعب، يقول وين هموم الدنيا عليك انت صغير، وينك وين هموم الدنيا، وهذا هو ما عنده هموم ومعبس صغير، هذا عمره يومين ومعبس هكذا، وينك وين الهموم انت، لو يصير عمرك 60 سنة شو تسوي. فالصغير دائما أفرغ للقلب وأحفظ لي للسمع. يقول رضي الله تعالى عنه وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، ما لا ترى بشيء، يسمعهم يجون ترى قال كذا وعنده قرآن مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول أنا قاعد أتسمع وأحفظ، ما أعرف شيء ترى، ماني مسلم بس أحفظ اللي يقولونه. يقول فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. قال وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة يقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، اتركوه مع قريش إن ظهر على قريش فهو نبي صادق. يقول فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، فجعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم، نفس الوفد اللي قبل قليل بني ثعلب الأباب وغيرهم وكذا، يقولك أنا وافد فلان وترى ربعي أسلموا، يرسله النبي عليه الصلاة، ماذا تريدون؟ هنا يحصل بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال فانطلق أبي وافدا، أبوه اللي هو سلمة ابن أبي سلمة الجرمي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام الآن مو ذهبوا إليه أسلموا وقال ترى قومنا بعد أسلموا، علمهم الصلاة فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم الصلاة والصلوات في أوقاتها، قال فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قبيلة جرمنا ماذا قالوا؟ قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من يأمنا؟ الحين هذا السؤال شو نربط الأحداث الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا, وفي رواية أكثركم جمعا للقرآن, وفي رواية أكثركم أخذا للقرآن. حين هم ردوا أخذوا شيء من القرآن, اللي حافظ الفاتحة, اللي حافظ آيتين من البقرة, أيام يسيرة ورجعوا الآن. قال فجاء أبي, أبوه ومن معه الآن, إلى قوم, إلى قبيلة جر. هو كم عمره يا أخوان؟ 6 إلى 7. قال فقال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا الآن كل واحد يسلم على اللي عنده, كبار شيبان يعني سادة في القوم, كم عندك آية آيتين, كم عندك 4 آيات, كم عندك 5 احتمالين اللي راح تصير إمامنا. يقول فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني. شلون تعلم؟ لما كنت أتلقى من الركبان أسمع, ولا عندي البقرة كاملة, عندي آل عمران كاملة. هو كان يتحفظ, شوف والله الحفظ للصغار بركة, والله الحفظ للصغار بركة. واخذوا هذا مثال لهم, عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود. ما أعرف هذه ترى ما علموني, يوم جوني قال ترى هذا السجود وهذا الركوع. قال فقدموني فكنت أأمهم وأنا غلام ابن 6 أو 7 سنين. في رواية أخرى المشهورة هذه, في رواية أخرى 8 سنين, يعني على أكبر حد كان عمره 8 سنوات, وعندهم شباب بال60 وال70 وكذا, وأبوه معاهم هو اللي كان يأم. قال فكنت أأمهم وعلي شملة أو بردة لي صغيرة صفراء مثل الوزار بس متغطي فيه, ما عندي إلا هذا صغير وقصير, يا الله أغطي العورة ومتلحف فيه وانا صغير. الحمد لله رب العالمين, يعني تعرف الصغير كيف الآن يقرأ ومستانس هو الإمام وعنده هذه. قال وكنت إذا ركعت أو سجدت قال صدفة تبدو عورتي, مو أركع وكذا اطلعت كذا ولا اللي وراه طالع كله, هذا ما ورد, شوف سبحان الله. وكانت بركة له ماذا حصل. في رواية فكنت وأمهم في بردة موصلة فيها فتق, يعني مخيطة بس لما أركع يبين, تعرفون الخيط كيف, لما أركع ولا أسجد يبين, أسجد ولا المكان المخيط إلا الأست يعني المقعدة طالعة كلها. الرجال لأنهم يركعون مباشرة من اللي لاحظ, النساء وراء, واحدة عجوز كبيرة سيأتي الكلام عليها هذه المدققة رضي الله تعالى, هذا اللي شاف قال يا جماعة غطوه ترى كل شيء طالع وراء الحين سيأتي. أي والله ما شاء الله عليه, يعني الآن لأن ما شافوا الرجال الكبار كانوا يسجدون مباشرة. قال في رواية فكنت وأمهم في بردة موصلة فيها فتق, فكنت إذا سجدت خرجت أستي المقعدة, هذا الخيط اللي كذا كان على من أسجد ولا مفتوح كامل ما لاحظوا الرجال. قال فلما صلينا تقول عجوز لنا دهرية, دهرية يعني صابها الدهر, معناه يعني مسنة, ما هي اللي تكلمت يقول. قال فلما صلينا تقول عجوز لنا دهرية ألا تغطوا عنا استقارئكم, يعني فضحتونا, هذا ترى ساجد وطالع كل شيء غطوه. يقول رضي الله تعالى عنه فاشتروا فقطعوا لي قميصا عمانيا, نوع من أنواع قمصان يعني عمان, سووا له مثل الثوب ومن النوع العماني. قال فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص, قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يوم هذا, إلى يوم تحديث بي الحديث رضي الله تعالى عنه. ولعل نقف عند هذا الحد وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.